الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الكهف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا، كما قال أولئك لنبيهم: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وآخرون قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم قال: إلا أن تأتيهم سنة الأولين من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، أو يأتيهم العذاب قبلا، أن يرونه عيانا مواجهة ومقابلة. ثم قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين منذرين، أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم، ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم. ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليدحدوا، أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل، وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا، أي سخروا منهم في ذلك، وهو أشد التكذيب.
نعم. إذن هذا بيان حال هؤلاء الكفار مختصرا في هاتين الآيتين. فإذا أردت أن تترجم للكفار المعاندين المارقين المكذبين المستهزئين، فخذ هاتين الآيتين، فإنهما ترجمة حية لواقع هؤلاء. ثم الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار مع نبي الله عيسى، موسى، نوح، إبراهيم، فالأنبياء دعوتهم واحدة، وأيضا الكفر ملة واحدة، وتقريبا تتشابه القلوب والأفعال والأعمال والأقوال، كما قال سبحانه وتعالى: تشابهت قلوبه. وكما قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، لم يوص بعضهم بعضا، وإنما تشابهت القلوب فتشابهت المواقف. وغالبا تجد المواقف المتشابهة ترجع إلى قلوب المتشابهة، المواقف المتشابهة غالبا ترجع إلى قلوب المتشابهة ومناهج متشابهة. ولهذا قال العلماء: الكفر ملة واحدة والباطل ملة واحدة. الباطل ملة واحدة، حتى تجد أهل البدع وإن لم يكن الواحد منهم كافرا، إلا أنك مع ذلك تجد ماذا؟ تشابها في الطريقة. فالتشابه في الطريقة لا يفرق بين المبتدع وبين الكافر، إنما الحكم يختلف. نعم، الحكم يختلف، حكم المبتدع عن الكافر، لكن الطريقة واحدة والمسلك واحدا، والمسلك الطريقة واحدة والمسلك واحد أيضا، واحد ما يختلف. ولهذا تجد أن قواعد الباطل واحدة وقواعد الحق واحدة. الذي عليه المؤمنون في كل عصر طريقة واحدة، والذي عليه الكفار في كل عصر طريقة واحدة، في أصول ترجع إليها، مثل أهل الحق لو أصول يرجعون إليها، منها مصدر الاستدلال يرجعون إلى ماذا؟ إلى قضى رسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبينا. تجد المسلم المؤمن الحي قلبه بالإيمان إذا ما ذكرت له النص بالفهم السلفي قال سمعنا وأطعنا، ولو كان على هذا القول عشرات السنين، بل ولو كان يتبناه، بل لو كان يدرسه وينافح عنه، لكن إذا ظهر له الحق في خلاف ذلك فإنه يرجع سريعا قائلا سمعنا وأطعنا. الكافر تجد طريقته العناد، مهما ظهر له من البيان تجده يعاند، فليس الأمر عنده نقص بيان، وإنما الأمر عنده نقص قياد، نقص قياد ليس نقص بيان. البيان واضح، البيان موجود، ولكن مع ذلك ماذا؟ الانقياد معدوم. وأعظم صنف هو هذا الذي ما يكون قضيته أن يجهل، فإن الجاهل لا يعلم، لكن هذا قضيته ماذا؟ أن ينقاد، وهذا صعب. شوف، تزيل جبالا راسيات من أماكنها بآلات وغير ذلك، ولا تستطيع أن تزيل قلبا عن باطل إلا أن يوفقه الله وأن يهديه. أقول لك كم تعال إلى هذه البلد التي نحن فيها، بلد موجودة من البلدان، هذه بلد صغيرة، لكن لو نظرت إلى ما أزيل فيها ليوضع مكانا العمارات والأبراج وكذا لوجدنا الكثير والكثير. ليس اليوم كأمس وليس غدا كاليوم، تجديدات، إزالات، بنايات، رفع مباني وأدوار عاليات، هذا سهل جدا. تجد العمارة في كم تخرج ويكون مكونة من 20 شقة، أما صاحبها فصعب أن تزيل قلبه عن باطل هو عليه، صعب. تلقى الواحد بعد 20 سنة فهو كما لقيته من 20 سنة، صعب جدا. ولهذا بناء الإنسان أعظم بناء، أصعب بناء، بناء بيد ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما لم يقبل العبد إليه صادقا مخلصا فإنه يخذله ولا يوفقه. ولهذا تجد الإنسان كما قلنا، انظر إلى أبي جهل إلى أن مات، هو ما فرعون هذه الأمة. انظر إلى أبي لهب إلى أن مات. انظر إلى أبي طالب سبحان الله الذي نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان عصوية. ولهذا يزول عجبك على ما يكون من أبي طالب ما كان ويموت على الكفر، ويكون من أبي سفيان ما كان ويموت على الإيمان. يعني ما السر أن أبا طالب رغم الدفاع والمنافحة وغير ذلك ثم يأتيه وينزل به الموت، ومعلوم أن الإنسان في هذه اللحظة يكون أصدق مع نفسه من أي لحظة أخرى، وعلى رأسه خير داعية وطئت قدماه الأرض، ويعرض عليه كلمة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، ومع ذلك ما يستجيب. عجيب فعلا، يعني كيف أنت ما قلت تبا لك يا محمد مثل ما قال عمه أبو لهب، ولا أنك جمعت عليه الناس وقلبت عليه وحبسته في الشعب، بل حبست معه في الشعب. إذن ما الذي يبقى وهو مطلوب منك كلمة أن تقولها؟ ما الذي يبقى؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. إذا بأبي طالب يضغط زره الحقيقي، فأهل الضلال أخبر بعضهم ببعض، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يقل له لا تقل لا إله إلا الله، إنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أحيا حقيقة منهجه، لأنه إنما نافح عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عبد المطلب. لهذا قال أبو جهل له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول إلى الله ومات على ملة عبد المطلب. إذن هذا حل اللغز أنه دافع عن النبي لأنه ابن عبد المطلب. فلهذا لما أثيرت له هذه المسألة أترغب عن ملة عبد المطلب بل على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. بهذا يزول الإشكال، لماذا لم يسلم؟ لأن الإسلام ما دخل قلبه. لو أنه حتى يعرف صدق الرسول، عرف صدق الرسول، لكن هل آمن بالرسول؟ ما آمن. عرف، وإبليس عرف أصلا، إبليس يعرف، لكن ما ينفع تلك المعرفة. وأبو طالب يعرف، لكن ما تنفع تلك المعرفة. لكن هل آمن الإيمان الشرعي؟ ما آمن، ما آمن. فلهذا أبو جهل خبير به، فلهذا ضغط على الزر الذي يحيي مكامن نفسه. أترغب عن ملة عبد المطلب أمام نبي يقول قل لا إله إلا الله وهو يدافع عنه؟ لكن لما كانت حقيقته وحقيقة دينه دين عبد المطلب، مات على دين عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان هذا آخر ما مات عليه أبو طالب، مات على هذا. أما الرواية تقول بأن العباس دخل فوجده يتمتم بكلمات وكذا، هذه رواية ضعيفة ساقطة، فلا تخالف الصحيحة من حيث المسيب بن حزن عند البخاري، بل ما جاء في كتاب الله عز وجل ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتان الآيتان تشخصان منهج هؤلاء الكفار، وهو منهج كل صاحب باطل. نحن نعايش أهل بدع، هم أكثر من نعيشهم، أكثر من أهل الكفر، ونحن نعلم فيهم هذه الطبيعة. كثير منهم ليس عنده نقص بيان، إنما عنده نقص انقياد، وهذا الذي يسميه العلماء فهم الحج، وأما البيان يسميه العلماء إقامة الحج. فعندنا إقامة الحج بالبيان، وعندنا فهم الحج بالانقياد، أي فهم الانقياد ليس فهم البيان، لأنه يعود إلى البيان. البيان بمشتملات، بين بلسانه، فلو بينت بغير لسانه فما بينت، ولو بينت بيانا قاصرا فما بينت، ولو بينت بغير حجج الرسل فما بينت، لأن لابد أن تكون الحجة رسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد يكون عندك النقص في البيان. بين له، فإذا بينت له البيان المعتبر، البيان الشرعي، البيان النبوي، البيان الرسالي، فقد قامت الحجة عليه وحصل فهم الحجة. ثم بعد ذلك عليه أن ينقاد، هذا اسمه فهم الحجة. الأول فهم الحجة بمعنى فهم المراد، والثاني فهم الحجة بمعنى فهم الانقياد، يعني أن ينقاد إلى تلك الحجة. فما يجد إلى ذلك سبيلا؟ هل هذا يلزم؟ هذا لا يلزم، يعني لا يلزم إن أبين له أن يتبين له أنه على الباطل وأنا على الحق، ما يلزم هذا، وإلا ما كان يوجد ضلال على وجه الأرض. أكثر ضلال أهل الأرض يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أكثر ضلال أهل الأرض يحسبون أنهم على شيء، أكثر ضلال أهل الأرض يحسبون أنهم مهتدون، ولهذا قامت، ومع ذلك قامت الحجة عليهم ولم يعتبر ما فيه. فالله هنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وبينت الرسل أعظم البيان، من مانع؟ لماذا لم يسلم أبو طالب؟ لماذا لم يسلم أبو لهب؟ لماذا لم يسلم أبو جهل؟ لماذا لم يسلم شيبة وعتبة؟ وهم من عاين صدق الرسول، بل هم من لقب الرسول بأنه إيه؟ الصادق الأمين. طب علامة، طيب علامة تخلفوا عن كل هذا؟ الجواب: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أي العناد، العناد. فإنهم قد قام البيان ومع ذلك فإنهم يعاندون، فلينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم سنة الأولين وهي العذاب الذي يستأصل شأفتهم، أو يأتيهم العذاب قبلا فيعاينون ويكون مقابلة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل، النظارة والبشارة، النظارة لمن خالف والبشارة لمن آمن وانقاد، هذا أصل البشارة والنظارة. وقد تكون البشارة على وجه التهكم والسخرية في غير بابها: بشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي أنهم واجهوا ما جاءت به الرسل بماذا؟ بشبهة الباطل، ليدحضوا به الحق أي ليردوا به الحق، يبقى يجادلون بالباطل. وهذا شأن أهل البدع أيضا، أنهم يجادلون بالباطل، تأتين بالبينات والآيات الواضحات ومع ذلك يخرجون عنه. بالله عليك، في أكثر من وصف الله بالمجيء من أن تقول قال الله في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا. وصف الله عز وجل بالنزول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح ينزل ربنا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ المطلوب منك في إثبات صفة النزول أن تأتي بمثل هذا النص، أو صفة المجيء أن تأتي بمثل هذا النص. فعلامة طيب لا يؤمنون يؤولون، طب بأي دليل؟ بأي دليل تقول وجاء ربك يعني جاء ملك أو جاء أمر ربك؟ يعني بأي دليل؟ طيب بأي دليل؟ عندك قرآن، قرآن يخصص ويقيد. احنا عندنا في القرآن نقرأ فتحرير الرقبة، ونقرأ في آية أخرى فتحرير رقبة المؤمن، فنحمل هذا المطلق على المقيد. عندنا آية تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين مع الاقتتال. وعندنا آية تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا يدخل جهنم وهذا مؤمن. نقول ولا تعارض، فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان ومتوحد بهذا العذاب، إذا شاء الله أن يعذب عذبه، وإذا شاء أن يغفر له غفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون ذلك، فلهذا يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. أما الأثر بأن القاتل ليس له توبة ولا تقبل له توبة، المعنى أنه لا يوفق لذلك غالبا، أو فيما يتعلق بحق المقتول فإنه يبقى. أما أنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا أن الله لا يقبل توبته قطعا، هذا كلام لا يصح، لأن النصوص كلها تشهد بذلك أن الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيح لما ذكر نص بيعة النساء فقال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا وإن شاء عفا عنه وإن شاء عفا عنه. فالشاهد أننا نفسر النص بنص، لكن ما الذي تفسر به مجيء في القرآن؟ كل القرآن وجاء، كل القرآن إلا يأتيهم الله، القرآن كله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب ما يحبونه، أذلة عن من أزلتنا كافرين، لأعطينا الراية غدر، حديث سيد بن سعد في الصحيحين، لأعطينا الراية غدر رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني ماذا تريد أكثر من هذا في وصف الله عز وجل بالمحبة؟ كل هذا تخرج عنا، لأن في التصور المحبة عبارة عن يعني ميل أو انكسار أو كذا، والله لا يوصف بذلك، سبحان الله سبحانك، هذا وتر عظيم، فماذا نأتي لك بأكثر من هذا؟ لكن هؤلاء يوجهون بماذا؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا بالحق. ومن هنا لا يجوز أن تجادل أحد من أهل الباطل، لأنك لست بأبين من الله حجة، ومع ذلك من استجابه ومن قاده، أنت تضيع وقتك، بل قد تستقر شبهة في قلبك. قل كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه لما قال له نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، يا تقوم يا أقوم، فقام، فقال له جليسه لمن لم تستمع الآية أو الحديث؟ فقال إني خشيت أن أقرأ الآية أو أستمع إليها فيحرفاني فيها فيقع ذلك في نفسي. فإذا ما طريقة الباطل سواء من أهل الكفر أو أهل البدع؟ إنهم يجادلون بالباطل. واعلموا قاعدة، واعلموا أن الغالب أن مجادلة أهل البدع أعظم من مجادلة أهل الكفر، فإن مجادلة أهل الكفر غالبا تكون عن أصل الإسلام والمستجيبون لهم قلة، انتبهوا، فإن أصل مجادلة الكفار تكون عن أصل الإسلام، يقول لك لا تسلم ويحاول أن يورد الشبهات. قليل من الناس لا يفعل هذا، كثير من الناس يفعل هذا. بعض الناس قد لا يصلي، لكن لو جاء رجل نصراني أو يهودي أو وثني يلبس عليه دينه ويريد أن يخرجه، لا يخرج أبدا ولا يستجيب له ولا يتحول عن الإسلام أبدا، مع أنه ترك للصلاة لكن لا يتحول عن الإسلام. أما مجادلة أهل البدع فإنها في الإسلام، فإنها في مضمون الإسلام، فإنها في الآيات والأحاديث لإزالتها عن حقائقها لتوافق منهجهم. هذه كثيرا ما تخيل، يعني أن يأتي الكافر يشككك في النبوة، صعب صعب أن تستجيب له بأن النبي كذاب، صعب أن تستجيب له. لكن يأتي المبتدع يجادلك في الاحتفال بمولد النبي، هذا يجادلك في الإيمان بالنبي الكافر، هذا يجادلك في الاحتفال بمولد النبي، ماذا يقول لك؟ الذي يجادلك في الإيمان بالنبي صعب تنقد له، هذه مجادلة الكافر. مجادلة المبتدع فيما يتعلق بالاتباع، طارة بمولد، طارة ببدع، طارة بكذا، وكل ذلك إنما يقوم على تزيين وتزييف وتلبيس وتدليس، فيدخل لك من محبتك للنبي وأنت أصالة تحب النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس عليه. يعني وقد يقص القياس مع الفرض، يعني نحن نحتفل بأعياد ميلادنا ونحن كذا وكذا، أليس من باب أولى نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس أولى؟ مثل ما قال بعضهم، لماذا لا أقول أشهد أن سيدنا محمدا في الأذان؟ يعني الواحد فينا يقول يا فلان باشا، يا فلان بي، يا دكتور، يا مهندس، ونيجي عند محمد نقول يا محمد، كيف هذا؟ أليس النبي أولى؟ أشهد أن سيدنا. يا أخي لكن هذا لم يرد، يا أخي لم يرد، الأدب مقدم على الامتثال يا أخي، لم يرد. نعم أنا أعلم معك لم يرد، لكن لم يرد النهي أيضا أن تقول أشهد أن سيدنا. النبي تواضع صلى الله عليه وسلم، والأدب مقدم على الامتثال. ألا ترى أن النبي قال لعلي أمحو هذه رسول الله فلم يمحوها؟ فلم يمحوها ليه؟ لأن هذا الأدب، فالأدب يقدم إذن على الامتثال. نقول والله ما عندك أدب، والله ما عندك أدب، لأنك تصف الصحابي الآن ماذا؟ بأنه لم يمتثل نظر الأدب، الصحابي الذي كان يسارع. لكن فيه فرق بين أمر يفهم منه الصحابي أنه ليس على الإلزام فاختار الأعلى فيما يرى، وفي أمر جاء للإلزام ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو للإلزام فلا تستجيب له وتقدم هذا على ذاك. طيب خلاص يا أخي، طالما المسألة كذا، ما السلفيون يتأدبون مع التوحيد فيحرمون بين المساجد على القبور وكذا، ويتأدبون مع الرسول فلا يرون مدد يا رسول الله، لماذا لم تقدم أدبهم إذن؟ هب إن عندك السلفيون ما يمتثلون، السلفيون ما يفهمون، لكن يا أخي أدبا مع الله قالوا نقول مدد لواحد بس الله، أدب مع رسول الله ما قالوا مدد يا رسول الله وإنما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لماذا لا تقبلون أدب السلفيين؟ لا، السلفيون هؤلاء خارج الحزب، أي شيء خارج منه السلفيين. فالأدب الامتثال قمة الأدب، ولا يتصور تصادم بين الأدب والامتثال، لا يتصور، لا يتصور أدب يقوم على خلاف الامتثال، هذا لا يكون أدبا أبدا، محال. فإن الأدب فرع عن الامتثال، لكن هناك فرق بين أمر يفهم منه الصحابي الإلزام وأمر لا يفهم منه الصحابي الإلزام. أنا الآن أي عالم، بالله عليك، أنا وأنت نخرج مع عالمنا وشيخنا الشيخ الفوزان، وأنا آتي أقول أخذ النعال الشيخ فوزان، ليه أضعها له؟ ماذا يقول الشيخ فوزان؟ يقول لا أترك، أترك، هل أنا بترك؟ بآتي بنعال وضعها، ما رأيكم؟ ما رأيكم هنا؟ هل أنا خالفت الشيخ؟ خالفت الأدب مع الشيخ؟ لأنني أبجل الشيخ وأعلم أن الشيخ ما يلزمني بهذا، يقول لا أترك، أترك يا رجل، أترك، وأنا أضع ألا ترى أن أباك وأنت تطعمه بالملعقة في فمه؟ يقول يا ابني خلاص كفاية يا ابني خلاص لا تبع هذه يا أبي يا أبي عشان خطر هذه خذ بس هذه. هل أنت عق لأبيك حينما تفعل هذا؟ هذا هو الأدب الذي من الامتثال وهو بر الوالدين، وهذا من الأدب الذي من الامتثال وهو ماذا؟ وهو احترام العلماء، وهذا من الأدب الذي هو من الامتثال وهو تبجيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب، وهكذا دواليك يفهمون من هذه الأوامر أن ليس الإلزام، مثل ما نهى النبي عن الوصال، ففهم الصحابة أننا ما إنما النبي فعل ذلك إبقاء عليهم وشفقة، وهم لا يريدون هذا، هم يريدون الاقتداء بالرسول، سنواصل كما وصل الرسول، لكن لما علموا أن هذا على النهي قالوا سمعنا وطعنا. في الحديبية أيضا لما أمر بالحلق وكذا عسى أن ينزل شيء، لأن النبي قال لنا لا ندخل المسجد الحرام، فلما تحتم وخرج النبي فحلق، ماذا بعد ذلك؟ كانت المصارحة إلى ذلك. فافهموا هذه المواضع واعلموا بها قاعدة، أما القاعدة فاعلموا أنه لا يمكن أن يكون أدب المشروع على خلاف امتثال المشروع، مستحيل، هذا محكم. كونك تعرف الرد على الوقائع أو لا تعرف، لكن ينبغي أن تعرف هذا المحكم، ما يمكن قط أن يكون أدب محمودا إلا مع الامتثال الشرعي، ولا امتثال شرعي إلا وهو يسلم إلى أدب محمود. أما أن تتجرع السنن بدعوى الأدب، أما أن تتجرع السنن بدعوى الأدب فهذه محادة لله ورسوله ومجادلة بالباطل، فلا تأتي أنت تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وتقول هذا أدب، والأدب مقدم على الامتثال، لأن هذا باختصار طعن في خير جيل إذ لم يعرفوا الأدب يا يسر جبر يا علي الجمعة، وعرفه أمثالكم، مات الصحابة ولم يعرفوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خفي على الصحابة أن يقولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله والأدب مقدم على الامتثال. ثم جاء التابعون فخلوا من الأدب، ثم جاء تابع التابعين فخلوا من الأدب، كل أجيال الأمة خلت الأدب إلا الصوفية، فإن أدبهم واضح وإن أدبهم عال، مع آل البيت تأدبوا حتى عبدوهم، مع الرسول تأدبوا حتى طلبوا المدد والاستغاثة، لكن ليس مع أبو بكر وعمر وليس مع طلحة والزبير، إنما هذا أدب حصري مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتجرون بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل فات الصحابة هذا الأدب ثم جئتم أنتم تتعلمون؟ فالأدب لا يتعارض مع الامتثال، انتبهوا، لا يمكن، مستحيل، محال أن يتعارض أدب شرعي مع امتثال شرعي، ومستحيل أن يكون أدب لا يعارض ويكون شرعيا ويخالف الامتثال، هذا مستحيل. لكننا كما قلنا باب الأوامر ينظر إلى مخرجها، فهناك الأمر الذي يفهم منه الإلزام، وهناك الأمر الذي يفهم منه الالتماس، وهناك الأمر الذي فيه الدعاء، وهناك الأمر الذي وهكذا حسب الأمر يخرج هذا إيه؟ هذا الأمر كما مثلت لك أنا مع العالم مع الأبوين مع كذا، هذا هو أبو بكر الصديق يلا، والحديث في الصحيح، صلى بالصحابة لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ثم جاء النبي فأكثر الناس التصفيق لأبي بكر، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أن يرجع فأشار إليه النبي أن ابق مكانك، هذا أمره ابق مكانك، فحمد أبو بكر ربه ثم رجع، وتقدم النبي فصل، وصلى أبو بكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي ما منعك أبو بكر أن تثبت أن تبقى مكانك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلموا يا أمة الإسلام الأدب والامتثال. لماذا لم يرجع أبو بكر؟ أظن أبو بكر قد جعل الله يعني بصلة قلبه على أمره صلى الله عليه وسلم، ما عند تلك ولا تأخر ولا شيء من هذا، لئن قال ذلك فلقد صدق، يوم قصة المعراج وفي الحديبية يقول عمر إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله لنصيره. إلزم غرزة، إلزم غرزة، نرجع نرجع، نفاوض نفاوض، سمعنا وأطعنا. ما بالك يا صديق اليوم النبي يشير إليك أن يبقى وترجع؟ لأن الصديق أولا مؤمن، ثانيا عربي، ثالثا عاقل، يعرف الواقع، يعرف هذا، يعرف هذا المراد منه الوجوب، الوجوب. لو فهم الوجوب لبقي ولا ما رجع، لكن على اختيار. ابقى أبا بكر مكانك، ولكن أبا بكر قدم ماذا؟ قدم الأذى الذي هو من الامتثال، ليس الذي يعارض الامتثال. فإن الامتثال تحذيره وتوقيره وتبجيله، فما كان لابن أبي قحاف أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا أحكاما كثيرة جدا من هذا الحديث. يبقى لهذا أستدل به على أن أعارض السنن بهذا. أولا، ما تعريف البدعة؟ تعريف البدعة هي طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله. يعني ما من بدعة إلا وتتضمن أدبا في نفس المبتدع، وتتضمن تعبدا في نفس المبتدع. تعظيم ربي بالصلاة في أوقاتنا وأيامنا، تعظيم ربي بصيام، تعظيم ربي بصلاة في غير محلها. أترى أن الله يعذبني على الصلاة لما نهاه عن صلاة في وقت غير مشروع؟ قال لا، الله ما يعذب على الصلاة، لكن الله يعذب على ماذا؟ على خلاف السنة، خلاف السنة، على خلاف السنة. الله يعذب على هذا، ما يعذب على صلاة ولا يعذب على ذكر ولا ولا إلى آخره. ولهذا تجد هؤلاء المجاذيب، الواحد فيهم يقول الله الله يضرب على عمود وكذا، وربما يلقى على الأرض ويأتيه شيطان يمسه. وكل هذا اترككم، هؤلاء المجاذيب، هؤلاء الدراويش، خلاص حصل له حال الجذاب، خلاص وقع من كثرة الذكر. ولئن سألت قال أدب وامتثال. فأشهر قاعدة يستدل بها الصوفية على تبرير بدعهم ماذا؟ الأدب مقدم على الامتثال. إذن خلاص ما في شريعة، ونضع شريعة من عندنا عنوانها الأدب. عنوانها ماذا؟ الأدب، الذي نرفع به شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يفرق بين عبادة مبنى على توقيف، وأدب أيضا مبنى على توقيف، ولا يعارض ولا يعارض الامتثال. إذن جدال أهل الباطل إنما هو من الباطن، وجدال أهل الكفر إنما هو من الخارج. فالكافر يجادلك عن أصل الإسلام، يقول لك لا تؤمن بمحمد، يقول لك محمد كذاب. أما صاحب البدعة يجادلك في داخل الإسلام، يجادلك في مضمون الإسلام، فيحول السنة إلى بدعة، والبدعة إلى سنة، والمشروع إلى ممنوع، والممنوع إلى مشروع. هذا جدال بقى عظيم جدا 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 من هؤلاء، وهذا الجدل الذي هو أخطر من جدالين كفروا. ولهذا ذكر الأئمة أن جهاد أهل البدع مقدم على جهاد أهل الكفر، لأن جهاد أهل الكفر، جهاد أهل الكفر إنما هو جهاد قوم يريدون الأرض أولا والدين تبع. أما جهاد أهل البدع الذين يريدون ماذا؟ الدين أولا، فهم يريدون الدين، تسلطون على الدين، ولهذا كان جهادهم ألزم، وكان جهادهم مقدما. فطبيعة إذن الذين كفروا أنهم يجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق، أي ليردوا به الحق، ولن يستطيعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، الآيات الكونية التي على مثلها يؤمن البشر، و ما أنذروا وتوعدوا به اتخذوا هزوا ولم يلتفتوا إليه. فهذه فاتن الآيتان في الحقيقة تبينان باختصار ما عليه أهل الكفر من المنهجية وما عليه أهل الباطل من المنهجية عموما. إنك لا تملك قلب أحد، لكن بين له، بلغ، لكن ليس عليك هداهم. بعض الناس والدعاء يحزن جدا إن دعا ولم يستجب له. ليه تحزن؟ لست بأبلغ من الرسول، ولا بأفصح، ولا بأصدق، ولا بأبين، ولا بأعظم حجة من الرسول. وما كل الناس استجابوا له، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم.
لو سمينا شنو؟
نعم. في
الأدب والامتثال.
نعم.
الأدب والامتثال.
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية.
واضح. نعم.
ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية.
هذا موجود إحنا عمليا أمامنا، وكل عاقف العوام يفهمونه. لما يأتي واحد لك، يأتي لك مثلا بكوب شاي، طب أجيب لك؟ لا والله ما أنت جايب. لا يمكن. يا أخي أجيب. لا خلاص. طب هكذا معروف يعني، مع الأبوين، مع الزوجة، وهكذا يعني، هذا معروف. فإذا هذا يرجع إلى مخرج الأمر. ولهذا احنا دينا حتى في مخرج الأمر نجعله الاستحباب إذا خرج مخرج الإرشاد، ولو لم يأتي نص يصرف الأمر عن الوجوب. الصارف عن الوجوب يا شيخ جمعة، إما أن يكون نص يصرف عن وجوب، وإما أن يكون مخرج الأمر. ولهذا جماهير أهل العلم قالوا إذا خرج مخرج الأمر على وجه الأدب والإرشاد والتوجيه وغير ذلك، هذا يكون الاستحباب. يبقى مخرج الأمر نفسه يحدد أو يصبح قرينة. لماذا؟ قرينة لصرف الأمر عن وجوب. ولهذا في أوامر في الشريعة ما عرفنا النصوص التي تخرجها وتصرفها عن ظاهر، مع أن القاعدة عندنا في الأصول ماذا؟ أن الأمر للوجوب إلا إذا جاءت قرينة. طب ما عند نص فيه قرينة تخرج هذا، لكن مخرج الأمر هو الصارف. مخرج الأمر وماذا؟ هو الصارف لذلك، هو الصارف. فإذا كان خرج الأمر هذا المخرج، مخرج إرشاد وتوجيه وكذا، فإنه يكون ماذا؟ يكون للاستحباب وليس للوجوب. نعم.
وقال الألباني رحمه الله تعالى: في المسألة قولان، منهم من يقول الأدب خير من الامتثال، ومنهم من يقول الامتثال خير من الأدب. فجاء أحد الأذكياء.
هذا كلام الشيخ
الألباني،
لا العثيمين الأول.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: المخالفة للإكرام لا تعد معصية.
تمام.
فإن أبا بكر رضي الله عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية. ونظيرها ما وقع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية.
نعم. تمام.
وقال الألباني رحمه الله تعالى: في المسألة قولان، منهم من يقول الأدب خير من الامتثال، ومنهم من يقول الامتثال خير من الأدب. فجاء أحد
الأذكياء. من ما يقول الأدب خير من الامتثال، ومن يقول الامتثال خير من الأدب. طبعا لا هذا يعرف الأدب ولا هذا يعرف الامتثال. ولو أن هذا عرف الأدب التعريف الشرعي والامتثال التعريف الشرعي لما أقام معركة بين الأدب والامتثال. في معارف تقام يا محفوظ ما له داعي، إنما هي من عقلية من أدار تلك المعركة. يعني معركة بين الأدب والامتثال، معركة بين المتقدمين والمتأخرين، معارك تقام وفي الحقيقة ما لها واقع أصلا، ما لها واقع. نعم.
قال: فجاء أحد الأذكياء ووفق بين القولين، فقال الامتثال هو الأدب.
تمام. الامتثال هو الأدب، الأدب فرع امتثال، والامتثال يسلم إلى الأدب، ولا تعارض. وإلا لو كان بحسب ظن الشخص لأحدثنا في دين الله ما لم ننزل به سلطانا ونجعل هذا تحت قاعدة. كما قلنا كل البدع قائمة على هذا. أصلا تعريف البدعة بخلاف المعصية، المعصية بيقوم على مخالفة نص واضح، حتى الذي يفعل يعلم ذلك. إنما البدع كلها تحت مظلة العبادة تضاهي الشرعي، فنجعل كل هذا تحت ماذا؟ النبي. نعم النبي ما أراد مسجد يبنى على قبر، ولا النبي أراد أن يبرز قبره، لكن الأدب. القبور الآن تبنى بالرخام، وتبنى القبور بكذا، ونحن نترك قبر رسول الله، والله لأبنينه من ذهب، فإن هذا من الأدب مع الجناب النبوي والنور المحمدي. ما احنا قدام نسمع كتير دلوقتي الجناب والنور اللي اشتغلنا في الأنوار دلوقتي، واضح يا اخواني؟ بارك الله بكم. هذا هو. طب ايه رأيكم؟ ها من يعارضني على ما هو نفس من الأدب. وهكذا بقى قل ما شئت، قل ما شئت في رسول الله، هذا من الأدب. حتى صار فإن من جودك الدنيا وضرتها والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ده من علم النبي علم اللوح والقلم، ومن جود النبي الدنيا والآخرة. أدب يا أخي، أدب يا أخي. الأدب مقدم على الامتثال. يبقى وصلنا إلى الشرك، وصلنا إلى أن نجعل علم النبي كعلم الله، وجود النبي كجود الله، وهذا كله تحت مظلة الأدب. هذا أدب إبليسي، هذا أدب إبليسي، ما هو بأدب شرعي سلفي سني محمدي. نعم.
قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
أن. الصحابة ما كانوا يأخذون الأوامر يا أخواني من الأقوال فقط، بل من أفعال. احتفلنا بمولد، لقلنا سنحتفل. طب يمكن تفهم من أمري مثلا غير ما هو ظاهر فهم علمي، لكن لو قال لك النبي، لو قال لك النبي هذا. هذا مثل واحد الجمعة الماضية بيع يقول لامرأة أو لرجل: لو ربنا نزل من السماء، لو ربنا نزل من السماء عشان نزل ربع جنيه مش منزل. هو ناس تقول كده: لو ربنا نزل من السماء عشان نزل ربع جنيه مش منزل، يعني أقدر الله عندك كذا؟ أو هذا يقول: لو قال النبي لا تحتفل هنقول سنحتفل. يعني انظر لهذه المشاقة. لو قال النبي لا تحتفل ليه؟ لأن جعل هذا مثلا من باب مثل ما قال أبو بكر: ابقى مكانك. لا، هذا إحداث وهذا غير إحداث. ويلبسون على الناس بتلبسات في هذا بعيدة عن محل النزاع. إما أن النبي لم ينهى عن ذلك، والعبادة مضروعه على التوقيف. السؤال ليس هل نهى النبي، إنما السؤال هل أمر النبي، هل فعل النبي، هل قال النبي. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الأمر الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده حينما قال وصام يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه. نقول ليس احتفالا، لأنه ولد فيه وبعث فيه وهاجر فيه على في بعض الآثار وكذا. كل هذا ثم إنه شرع صيامه، ما شرع الاحتفال. ثم إنه بين عيللا أخرى في يوم الاثنين هذا، وأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله. فنعمة أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في يوم الاثنين، جميل. فصامه النبي، صوم الاثنين، وانظر من سيقول لك بدعة. يبقى مبتدع من يقول صيام الاثنين بدعة، مبتدع. لكن هل أنت تصوم ولا تحتفل؟ الثاني: هل النبي كان يصوم يوم مولده في السنة ولا يصوم كل اثنين وأنت تحتفل يوما في السنة؟ ثالثا: النبي بين فضيلة الاثنين ومن فضائلي أنا ولد فيه وأنت تحتفل يوم مولده ولو كان ليس يوم الاثنين، فأنت تحتفل بالثاني عشر من ربيع. فعدلت عن الاثنين إلى الثاني عشر من ربيع، وفق الأربعاء، وفق الجمعة، وفق السبت. يبقى أنت خرجت عن النص وهو يوم الاثنين. يعني مشاقة، وأنتم مناقشة دكتوراه، مناقشة كذا: يا ابني هات الصفحة الأولى، أنت وضعت حرف فيه، ينبغي تضع حرف إلى. انظر في الحاشية أنت قلت أخرجه كذا هذه المناقشات ما شاء الله تبارك الله. طيب ناقش أصل الدين، ناقش أصل الدين، ناقش الاستدلال بيوم الاثنين ده كيوم نولدت فيه بحسب الضوابط الشرعية والبحث العلمي المنضبط. ناقش. ولهذا هؤلاء يبنون بيوتا من العلمية والأكاديمية لكن في حقيقة الأمر كل هذا يوظف لبدعهم، لا يوظف لخدمة العلم الشرعي. فإذا من القواعد العظمى التي يستدلون بها قاعدة، ورد بها كثير من السنن، قاعدة ماذا؟ الأدب مقدم على الإمثال. بالإضافة لبعض هذه الشبهات يأتون بماذا؟ يأتون بأقوال لبعض العلماء، منهم من هو صوفي على ضربهم وهذا، ومنهم من هو مخطئ، وهذه بلية عظمى نبتلى بها، أن يكون الرجل على السنة لكن تكون عنده زلة، فيأتي المغرض يجمع زلة هذا مع ذاك لتصبح ماذا؟ لتصبح أصلا يرجع إليه. ولهذا هم الآن يجيبوا لك عشرة من العلماء، هؤلاء رأوا الاحتفال بمولد النبي، هؤلاء كانوا يقيمون الموائد، هؤلاء كانوا يفعلون كيت وكيت 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 إلى آخر ذلك. وليس أحد حجة في دين الله عز وجل، ولن نقدم أحدا على الصحابة وفهم الصحابة ولا التابعين وفهم التابعين، لكن بعض الناس لما يأتي يقيم موائد ولا يتصدق بصدقات في هذا اليوم أو كذا ليس قوله هذا حجة، ليس قوله هذا حجة. ولو تحتجون بالرجال فعندنا جل الرجال وأجلة الرجال في الأمة يمنعون ذلك، فعلامة تقدمون هؤلاء الخمسة أو العشرة على المئات والألاف من أهل العلم علامة؟ يبقى أنتم تبحثون عمن يؤيد معتقدكم، فإن قلتم أدلة فتلك الأدلة، وإن قلتم رجال فرجالنا أكثر وأجل. فهل أتيتم من الأئمة الأربعة من يقول بجواز الاحتفال؟ هل أتيتم من الفقهاء السبعة من يقول بجواز الاحتفال؟ هل أتيتم من الصحابة أحد يقول بجواز الاحتفال؟ أبدا. إنما هذه كلمات لبعض المتأخرين زل فيها ووقع، وإن كان بعضهم قد ينتسب الجملة إلى السنة. هذا أكثر شيء يستدلون به وأوقع شيء يستدلون به. فقاعدة إذن الأدب مقدم على الامتثال، لابد أن ننظر. لا يمكن أن يقدم أدب مثلا قط كقاعدة محكمة. أما الصور التي يستدلون بها في الحقيقة هي صور ماذا؟ هي صور مردودة، لأنها ليست مما يغاد به الإلزام في الأوامر، وإنما خرجت جميعها مخرج الإكرام، مخرج التبجيل، وهذا واقع في حياتنا، بل يمدح. نعم يا عبد الله.
电量不足，请充电。
غلط، هذا غلط. لأن لو كان في زمان تشريع الأدب يقدم على الإمثال، هيبقى إلى يوم الدين الأدب يقدم على الإمثال.
电量不足，请充电。 关机。
مشحون هذا؟ لكن هذا له قاعدة ثانية هم استدلوا بها، وهي أيضا من أقوى القواعد. يبقى من أقوى القواعد انتبهوا، القاعدة اللي هي الأولى، الأدب مقدم على الإمثال، فأباحوا لأنفسهم الخروج عن الشريعة تحت مظلة الأدب مقدم على الامتثال. الآن بعد عقب الصلاة لسيما صلاة الجمعة يقال ماذا؟ الصلاة على النبي كذا كذا كذا. الآن في مجالس تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، هذا كله تحت مظلة الأدب مقدم. فإن قلت لم يرد قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ليس بلازم أن يكون في الموضع المخصوص. لكن هذا الذي ذكرت أنت يتبع قاعدة أخرى، اللي هي قاعدة بقى أن النبي أقر إحداثا وقع من الصحابة، ولما كان حسنا قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا دليلا على أن كل محدثة حسنة لا تخرج عن أصول الشريعة ولا عن مجمل الأدلة فإنه يكون مشروعا. دليلهم على ذلك مثلا مثل ما جاء الرجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي سمع الله من حمده فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كذا، فقال النبي بعد صلاته من القائل كذا؟ قال أنا. قال قد ابتدرها 32 ملكا أو كما قال كل يريد أن يكتبها وهو الأخير. قالوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد علمهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم هو مع ذلك ماذا قال؟ قال هذا الكلام. يبقى هذا أحدث ابتدع، والنبي ما قال كل محدث بدعة. هنقول له هذا في زمن تشريع، هذا في زمن وحي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد. قال لك النبي أقر، لكن ما عتب الصحابة لي ما أحدثت أصلا من بابه، ليه تتجاوز؟ نعم النبي أقر، لكن ليه تتجاوز أصلا؟ نقول يتبع هذا مسألة وهي الاجتهاد في زمن النبوة، هل ممكن أن الاجتهاد يكون في زمن النبوة ولا لا؟ ولا لا يجوز الاجتهاد في زمن النبوة؟ الجواب وقعت وقائع في الاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الاجتهاد بعد ذلك إما أن يقره النبي وإما ألا يقره النبي، فيجوز الاجتهاد في زمن النبوة. عمار وعمر لما أجنبا ماذا صنعا؟ ماذا نصنع؟ اجتهدوا، هذا ترك الصلاة وهذا تمرغ كما تمرغ الدب. ولما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لعمار إلى ما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. إذن هذا اجتهاد وقع، وقائع كثيرة وقعت من الصحابة تدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التي استحيلت 7 سنين ترك الصلاة ورأت إن هذا يخطئ، حتى استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقع الاجتهاد في زمن النبوة، ثم يأتي الواحد على ذلك يقر أو لا يقر. وعليه فالشأن أن تأتي بعد العبادة تحدث شيئا وليس عندك نبي يقر أو يرد، فلا تلحق ما بعد النبوة بما كان في زمن النبوة. ده الجواب، لا تلحق ما بعد النبوة بزمن النبوة، بعد النبوة بعد كمال الدين، في زمن النبوة لم يكمل الدين. واضح يا إخواني؟ بعد النبوة بعد كمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أما في زمن النبوة لم يكمل الدين، إنما يتكامل شيئا فشيئا حتى كمل وتمت النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم، وقد أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وقائم بعرفة كما جاء في الصحيحين حديث عمر لما قال له رجل عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إني لأعلم متى نزلت وإني لأعلم متى نزلت وإن نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بماذا؟ بعرفة. فلا تقس ما بعد النبوة على زمان النبوة، فما بعد النبوة كمل الدين، وفي زمان النبوة كان يتكامل الدين شيئا فشيئا. واضح؟ يبقى عندنا الآن مسألتان المسألة الأولى إقرار النبي، فصارت سنة بإقرار النبي لا بقول الصحابي. طب اثنان يقول لك لكن الصحابية كيف أوجد هذا أصلا وحدث ابتداء؟ معنى ذلك النبي أقر على هذا، على ماذا؟ على الاجتهاد. فالجواب نقول هذا متعلق بمسألة الاجتهاد في زمان النبوة، فهل يجوز أم لا؟ والصحيح أنه جائز. نعود فنرتب، لأن هذه المسألة يا أخوانا هاتان القاعدتان، هذا مقدم على الامتثال، وهذه المسألة وهي الإحداث في زمان النبوة، قاعدتان قويتان في استخدام أهل البدع لهما في توظيف وتبرير جميع البدع. يبقى كيف إذن نتعامل مع هذه القاعدة؟ كما ذكر تقول شيخ الإسلام يقول أعطي
قال شيخ الإسلام
نجمع سياق في الرد على القاعدة. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصة أبي بكر، قال وكذا لا حنث عليه إذا حلف على غيره لا يفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به، لأنه كالآمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.
حتى مسألة الاجتهاد،
الاجتهاد ابن حجر.
نعم،
قال ابن حجر في فتح الباري في قصة بني قريظة، وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خلافية في أصول الفقه، والمختار الجواز سواء كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيا.
تمام، بالتقرير عن النبي يصير قطعيا.
وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة وقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
سعد بن معاذ اجتهد في الحكم على هؤلاء بين يدي النبي، ما قال يا رسول الله بما أحكم، بل سعد حكم بين النبي وبين بني قريظة، فماذا قال النبي؟ حكمت بحكم الله. واضح يا إخوان؟ يبقى هذا دليل على الاجتهاد في ذلك. نعم،
وقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة كما سيأتي في غزوة حنين وغير ذلك، وسيأتي مزيد له في كتاب الاعتصام إن شاء الله.
وما فعل خالد بن الوليد في قتل الجنود، وما فعل أسام في قتل الرجل، كثير جدا هذه الوقائع التي فيها الاجتهاد في زمان النبوة. نعم،
ابن عبد البر في المخرج هل هو للوجوب أو لا؟
نعم،
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء، نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين تمرتين في الأكل، وأن يأكل من وسط الصحفة، وأن يشرب من في السقاء، وغير ذلك مثل كثير قد علم بمخرجه المراد منه.
قد علم بمخرجه المراد منه، وكما قلنا وقائع النبوة كثيرة جدا.
ابن حجر
طيب في نعم
في قصة الكتاب يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم مرهم بالكتاب ابن حجر.
نعم،
قال المزري إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار.
كلام جميل. الأوامر يقارن ما يدل على عدم الوجوب، فأنت فهمت من هذا كذا وفهم من هذا كذا، فكما قلنا مخرج الأمر قد يصرف ماذا يا إخواني؟ الأمر، مخرج الأمر. يبقى إذن قاعدة الأمر وجوب إلا أن يدل إلى تلك القرينة، القرينة ليس باللازم أن تكون نصا، قد تكون نصا وتكون مخرج الأمر نفسي يدل على ذلك. طيب، خلاصة الجواب إذا عندنا قاعدتان الآن، نكتب من أعظم القواعد التي يستدل بها أهل البدع على إحداث البدع في الدين قاعدتان، على جواز إحداث البدع في الدين قاعدتان. القاعدة الأولى الأدب مقدم على الامتثال. القاعدة الثانية القاعدة الثانية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للبدع الحسنة، التي أحدثها الصحابة في زمانه بلا اعتماد على نص، بلا اعتماد على نص. طيب، فما الرد على ذلك؟ أولا، القاعدة الأولى، الأدب مقدم على الامتثال، يرد على الاستدلال أو يرد الاستدلال بها من وجوه. الوجه الأول، لا يتصور شرعا التعارض بين الأدب الشرعي والامتثال الشرعي، فإن الأدب الشرعي يجب أن يخرج من عباءة الامتثال الشرعي، الثاني نعم، أن هؤلاء استدلوا بأمثلة غير صحيحة وصالحة، وهي حجة عليهم لا لهم، كالاستدلال بواقعة أبي بكر في تأخره في الصلاة مع أمر النبي له بالثبات، وكواقعة علي مع النبي يوم الحديبية، في أمره بمحو اسمه، ولم يفعل، وغير ذلك من الوقائع. فإن العلماء قاطبة لم يقل أحد منهم بأن هذا مخالفة للأمر الواجب واللازم، بل لفهمهم وأدبهم أن المخرج للأمر ليس الإلزام، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، فترك الامتثال للامتثال، وهو توقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يعنف النبي أحدا في هذا. الأمر الثالث، أن هذا كان في زمان النبوة، أن هذا كان في زمان النبوة، وقد أقرهم النبي على ذلك. فلو كان مخالفا للشرع لعاتبهم، فلو كان مخالفا للشرع لعاتبهم. الأمر الرابع، أن هذا يقتضي مخالفة الأوامر الشرعية بدعوى الأدب، ففيه الخروج عن الشريعة، فللرجل أن يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مظلة الأدب، وهو القائل إنه لا يستغاث به، وهو القائل إنه لا يستغاث به، ولفاعل أن يبني قبره من ذهب، تحت مظلة الأدب، وهو القائل لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأن نتخذ قبره عيدا، ولفاعل أيضا أن يتخذ قبره عيدا، وهو القائل لا تتخذ قبر عيدا، وغير ذلك من هذه الأمور تحت مظلة الأدب مقدم على الامتثال، تحت مظلة الأدب مقدم على الامتثال. طيب، القاعدة الثانية، القاعدة الثانية وهي قاعدة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم البدعة الحسنة الصادرة من الصحابة ولم يعنفهم على ذلك، والرد على ذلك من وجوه. الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الوقائع، فكانت السنة في إقراره لا في فعل الصحابي، الأمر الثاني أنه يفرق ما كان في زمن النبوة قبل اكتمال الدين وما بعد النبوة، فقد كمل الدين. فيكون الإحداث على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة، كما قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. الثالث: فإن قال قائل قد سلمنا لكم بأنه صار سنة بالإقرار، لكن نأخذ بالإقرار أيضا جواز إحداث بدعة حسنة، فالجواب حيث إن النبي لم يعنفهم على إحداثه، فالجواب أن هذا ليس من باب الإحداث في الدين، بل هو من باب الاجتهاد في الدين، فإما أن يقبل وإما أن يرد. فإذا قبله النبي صار شرعا، وإذا رده النبي لم يكن شرعا، والأمران قد ورد في زمان النبوة. فإن قلت: وهل يجوز الاجتهاد في زمن النبوة وهو موجود صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: نعم، يجوز الاجتهاد في زمن النبوة في أصح قولي أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة والوقائع بلا مدفع. نعم كلام من؟ نعم. نعم. عندك؟
قال
نعم. لو جهز ويعطي محمد يكرر معه وجهز. نعم.
قدامة فروضة النظر يعني بذكر المسألة.
نعم.
ابن قدامة بذكر ملخص الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مذاهب العلماء يعني. قال ابن قدامة المسألة في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهب العلماء في هذه المسألة. المذهب الأول جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني جواز ذلك مطلقا من غير إذن. المذهب الثالث عدم جواز الاجتهاد مطلقا. المذهب الرابع جواز الغائب دون الحاضر.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله أو جاء في مستدرك الفتاوى لابن تيمية ما نصه: مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا، وبه قال أكثر الشافعية، ومنع قوم منه لمن بحضرته أو قريبا منه. وحكى الجرجاني عن أصحابه قال: إن كان بإذنه جاز وإلا فلا. هذا قول القاضي وابن عقيل، وهو قول أبي الخطاب، وهو مقتضى قول أحمد، لأنه جعل القياس إنما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسألة القياس. وقال قوم من المتكلمين: لا يجوز ذلك لمن في حضرته حاضرا كان أو غائبا، لا يجوز ذلك لمن في حضرته حاضرا كان أو غائبا عنه. حكاه ابن عقيل، وهذا هو الذي في مقدمة المجرد، إلا أن يكون غلطا أنه لا يجوز لمن حضر أو غاب. والأول اختيار أبي الطيب، وقال بعض أصحابنا وقوم من المتكلمين: لا يجوز الاجتهاد بحضرته لأنه حكم بغالب الظن مع إمكان العلم، وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد، فقال: هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجلسه؟ قال شيخنا أبو عبد الله: لا يجوز، وعندي أنه يجوز، وعلل قوم شيخه بأنه رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على اليقين، وجعلهما أبو الخطاب مسألتين، فقال مسألة.
يعني هكذا ترى أنت أن الذي يمنع من الاجتهاد إنما يعتمد على قاعدة عنده عقلية وليس على وقائع. هذه القاعدة يقول بأنه لا يجوز لك أن تجتهد بالظن مع إمكان القطع. عندك نبي، لماذا لا تسأل وتجتهد؟ والبعض يفرق بينما إذا كان قريبا منه أو كان بعيدا عنه، لكن هذه الوقائع لا يمكن أن تدفع، ولا شك أنها محمولة على الحاجة في ذلك، الحاجة في ذلك، أو طلب النبي منه أن يجتهد في ذلك كما حصل من سعد وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وقائع ولا شك لا يمكن دفعها. نعم.
القاضي أبو يعلى قال: القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه قال: مسألة الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان غائبا عنه أو كان حاضرا معه. وحكي عن قوم أنه لا يجوز ذلك لمن بحضرته. وحكى الجرجاني عن أصحابه قال: إن كان بإذنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز. قال: دليلنا على جوازه في الجملة قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولم يفصل بين أن يكون حاضرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غائبا في حياته أو بعد وفاته.
نعم، بدليل أن سعدا اجتهد في حضرته صلى الله عليه وسلم. نعم.
بإذنه وبغير إذنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ولم يفرق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إلى عمرو بن العاص قضية فقال: اجتهد يا رسول الله، اجتهد يا رسول الله وأنت حاضر، فقال: نعم، إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إلى أبي موسى وإلى رجل معه قضية وقال: إن أصبتما فلكما 10 حسنات، وإن أخطأتما فلكما 5. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعدا في بني قريظة قال: فكنا نكشف عن مؤتزرهم، فكل من أنبت قتله، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. فإن قيل: إنما جاز لأنه كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: المأذون فيه الحكم، فأما الاجتهاد فغير مأذون فيه، لأن الإذن في الحكم ليس بإذن في الاجتهاد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعمر بالقضاء بين يديه استأذنه في الاجتهاد بحضرته، فلم يفهم الاجتهاد من الإذن بالقضاء. ثبت أن الإذن بالقضاء ليس بإذن في الاجتهاد، ولأنه ليس في الاجتهاد بحضرته أكثر من الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، وهذا جائز بحضرته، لأنه لو كان حاضرا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي بعض الحاضرين عنه خبرا جاز له العمل به، وهو عمل بغالب ظن مع القدرة على القطع واليقين، لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما أخبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه منه قطعا.
نعم، كما قلنا هذا واضح. نعم اقرأ. نعم أي مسألة؟ احنا بينا الموضوع هذا. مش عارف هو انت امير ولا غيرك. احنا سبحان الله احنا كم اخذنا في القاعدة دي، يمكن ما ادري هو قرابة ساعة ولا ما ادري، ما احد يتابع على بدعة. كيف في احد في الدنيا يتابع على بدعة؟ ما احد يتابع على بدعة. في احد يتابع على عمل غير مشروع؟ ابدا ما يتابع على عمل مشروع. بينا هذا الكلام بما يقطع. انت الظاهر زي اللي بياكل منه وسلو وعز الثوم والبصل باين، يعني منه وثلو. احنا كنا هذا الكلام، لا يمكن عمل غير مشروع تؤجر عليه، لكن الكلام في مسألة النية التي دفعتك لهذا العمل المشروع، والنية هذه التي يقارنها حال تعلم فتخالف معنية صالحة فنيتك مردود، وحال تجهل وعندك نية صالحة وتظن أن هذا قربة فتنال على تنال على نيتك الأجر ولا تنال على عملك. واضحة جدا. أنت الآن يا أمير تريد أن تعمل عملا صالحا، واجتهدت كطالب علم اجتهدت أنك تفعل هذا الشيء، وهذا على خلاف الشرع، لكنك تجهل وتظن أن هذا هو تعظيما للقرآن، تعظيما للنبي، تعظيما للشريعة، تعظيما لأي شيء. تمام. فإذا أنت من جملة هنا القاصدين الخير المريدين له، لكنك ما أصبت. هذا الذي وقع منك مكون من أمرين، مكون من نية وهي إرادة التعبد والتقرب إلى الله عز وجل بتعظيم النبي أو إلى آخره. نعم. ونية وأمر آخر وهو عملك لم يوفق الشرع لا ينظر إلى نيتك صالحة ولا غير صالحة، فإن هذا العمل لا تؤجر أبدا. هذا تؤجر عن عمل خطأ؟ أبدا ما تشعر عن عمل خطأ، لكن تبقى النية التي تحركت بها إلى هذا العمل وأنت جاهل بالحكم الشرعي فتثاب على ذلك. طيب المسألة الثانية، أعلمناك مثل ما نقول للذين يحتفلون بمولد النبي اليوم، أعلمناهم بالحكم الشرعي، فإذا بهم يخالفوننا تعظيما لماذا؟ لرسوله، وما حبة لرسوله، بل ربما وأنت تكلمه يبكي. هذا عنده نية صالحة بس مع العلم أعلم ما هذا آثم ولا يجر على نيته ولا يجر على نيته. فالأول ليس بآثم ويجر على نيته لكن يجر على عمله، والثاني آثم فلا يجر على نيته. فحيثما لا يكون إثم ويكون تحرك لطلب الحق وقصد له تتابع عني، وحينما لا يكون فحينما يكون إثم يعني بمعنى أنه قد بلغت الحجة وخالفت فلا تؤجر على النية. واضح. لكن نأتي نجعلها كيف أجر على البدعة؟ من الذي قال على كل الأحوال لا تؤجر على البدعة؟ على كل الأحوال لا تؤجر على عمل غير مشروع، إنما نحن الكلام في النية. فالنية هنا على قسمين، نية معجة وقصد التحرك وقصدك تحرك العمل به الشرع والتقرب إلى الله، ونية مع إيه؟ مع علم، فأنت آثم أصلا، كيف تؤجر؟ وهذا مقتضى يعني فضله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحرم عبده شيئا أو مثقال ذرة من خير، فهو عنده مثقال ذرة من خير وعنده ماذا؟ النية. ونحن نتصور هذا كما قلت لكم، نحن عشنا في أزمان سبحان الله ونحن صغار، كان واحد يمسك السبحة ديت يعني، والحمد لله مش أقول لك مثلا يعني، ويمكن أن هذا وإحنا لسه في الابتدائي، كان واحد يمسك المسبحة هذه يشعر فيها بروحانيات، طبعا ما في بدعة، بروحانيات عجيبة، وبيسبح ويعمل وكذا وكذا وكذا، ويظن أن هذا يعني ما يقربه الله عز وجل والآخره. والواحد لما كان ينزل المولد ويمسك بهذا، واخد بالك، السيف، يمكن كان هذا في أولى إعدادي، فكان الواحد بيظن أن هذا من التقرب إلى الله. كنت على حداثة سنين يشوف أولى إعدادي وكذا، والواحد ما كان يترك السيف هذا اللي يمسكه حتى ينتهي المولد. كل هذا وأنت تقرب بمحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهل ما بلغك أثاره، ولا حتى قال مثلا ما تسأل، ما يمكن بدعة، هو مين اللي هيقول لك تسأل؟ من الذي علمه كلمة بدعة؟ أنت لما كبرت تعلمت، أول من تكلم بكلمة بدعة في البلد وسنة هو أنت، إذا ما في أحد حتى حركك وأحدث عندك حتى إشكالية أن تسأل، إشكالية أن تسأل، ما في. فكان الإنسان قد يجد الروحانيات فعلا، ويجد ماذا، وقد يبكي وقد إلى آخره، قد يبكي على هذا. فده متصور، متصور في أن يكون عندك أنت نية وتعلق ومحبة للرسول. شوف إن في ناس إلى اليوم في المآتم تتبع الأصوات الجميلة ويجلس يبكي مع الصوت الجميل وكذا، وما سمع قط أن هذا بدع. فهذا الرجل قد يؤجر على خشوعه، ويؤجر على دمعته وقوفا مع كلام الله، لكن أقول عمله صالح، عمله ما بصالح، لكن قد تكون دمعة دفع إليها الخشية والخشوع، بل حتى بعض القراء هؤلاء. نعم، يعني حتى بعض القراء القدامى دول كان ممكن والله أعلم أنك تجد الواحد منهم بيتعبد بهذا، ولذا يقول لك لا، ما نهنش القرآن، احترم القرآن، ويقول لك اعطيله، يقول لك أخذ اللي تدهوني، أنا ما بتجرش بالقرآن، ويعظم هذا الأمر. قد يوجد هذا الجاهل، احنا عندنا بنعذر بالجاهل في أمر عقيدة، كيف في أمر عملي مثل هذا؟ يعني ممكن هذا يوجد جاهل سبحان الله، يعني ما موجود. أما مع العلم لا، تأثم، مش تؤجر عن النية، ما في أجر عن النية مع علم وتعارض السنة تقول أنا أوجر، لا، ما في أجرك مطلقا. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، هل يؤجر صاحب البدع الجاهل على حسن نيته؟ فأجاب: نعم، يجازى على حسن نيته.
هذا هو الشيخ يقول يجازى على حسن نيته، نعم،
ولكن إن تبينت له السنة وجب عليه اتباعها.
بس طب قال لك بقى بعد ما تبين له السنة، بينا السنة، لم تتبين له قال أنا مخلص، وأنا كثير من الناس كلم الناس كده في احتفال بالموالد يتعجب أصلا أنك تنكر عليه، وربما يبكي. نعم،
والدليل على أنه يجازى على حسن نيته قصة الرجلين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم،
اللذين
بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فلم يجد الماء فتيمم وصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه قال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. فحكم الآخر بالأجر وعلى الفعل الأول، والثاني على أن مع أنه خلاف السنة. والله تبارك وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني العدل، فيعطي الإنسان على حسب نيته وعمله. فإذا كان جاهلا وفعل شيئا،
يقول الرجلين اللذين أرسلهما،
والدليل أنه يجازي على حسن نيته قصة الرجلين اللذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فلم يجد الماء فتيمم وصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه، قال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. فحكم للآخر بالأجر على فعل الأول والثاني مع أنه خلاف السنة. والله تبارك وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني العدل، فيعطي الإنسان على حسب نيته وعمله. فإذا كان جاهلا وفعل شيئا يعتقده عبادة وليس بعبادة أثيب على نيته، لكن إن بانت له السنة يجب عليه اتباعه.
انتبهت يا أمير؟ واضح دي؟ ما ساعات تقفل كده يعني، مستوى أمير مش أعلى من كده، ساعات تقفل. نعم. كان نعم
قال: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا.
تمام، يعني واضحة كما قلنا. نعم. إذا لم يبين له، إذا فاشتركان في النية واختلفان في أجر عمل. نعم، بس بشرط لم يبلغ. أما إذا بلغ فيأثم سواء نية صالحة أو غير صالحة. نعم.
شيخنا، نعم. أحد المتابعين يقول: نرجو من فضلتكم التعليق على قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة تتميما للمبحث الماضي.
نعم، أما التعليق اكتبوها قاعدة واحدة، يعني واحدة الرد على شبهة قول عمر نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة هذه، الجواب على من يستدل بهذه القاعدة على أن البدعة منها ما هو حسن ومنه ما هو محرم، من وجوه: الأول معرفة مخرج قول عمر وعرض ذلك على السنة، معرفة مخرج قول عمر وعرض ذلك على السنة. فإن عمر إنما قال ذلك في اجتماع الناس، على قارئ في صلاة التراويح، وقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه قد اجتمع بهم ليالي في صلاة التراويح، فيكون المراد بالبدعة هنا الأمر اللغوي وهو الأمر الذي لم يسبق إليه على وجه الديمومة والاستمرار. فهي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية لوجود أصل التشريع و ولأن النبي منعه من المواصلة خشية أن تفرض على الأمة، وقد زال هذا بعد موته، وقد زال هذا بعد موته. فعاد عمر إلى سنة لا إلى إحداث في الدين. الأمر الثاني أن فعل عمر كان بمحضر الصحابة ولم ينكر أحد، فكان إجماعا. فهل الأمة تجمع على بدعة؟ فهل الأمة تجمع على بدعة؟ الأمر الثالث أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة لا يتصور أن يكون في أمر الدين المبني على التوقيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاءت زيادة: وكل ضلالة في النار. هذا في الدين، فكيف تكون حسنة وهي ضلالة وفي النار؟ أربعة: ما استدلوا به على بدع حسنة وقالوا هذه من الدين مع أن النبي لم يفعلها، مثل جمع المصحف ووضع الدواوين وبناء المدارس للتعليم وغير ذلك. يدل على جواز البدعة الحسنة في الدين. نقول: كل ما ذكرتموه فهو من الدين وليس محدثا في الدين، فإنما صورته محدثة. وأما حكمه ودليله ففي الدين بدليل. أن كل هذه الأمور مجمع عليها بين المسلمين، والإجماع أعلى الحجج. أما جمع المصحف، نعم نعم، أما جمع المصحف فقد أمر النبي بكتابته، كان يكتب، ومعلوم أنه يكتب ليجمع ويحفظ، لكنه لم يجمع في عهد النبوة حيث بقي القرآن ينزل إلى آخر عهد النبوة. يعني كل سورة تجمع في مصحف مكتوب مجموع، مكتوب هنا وهنا وهنا وهنا، وما كتب إلا ليجمع. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي هرعوا إلى جمعه، وكان أول هذا الجمع من أبي بكر رضي الله عنه، هذا الجمع الأصلي الأول، ثم جاء عثمان فجمع الجمع الثاني الذي ألزم به بقى وزعل الأمصار لما قيل لعثمان أدرك الأمة. وأما المدارس والدواوين وغير ذلك فإنها من المصالح المرسلة لا من البدع المحدثة. وما الفرق بين مدرسة النبي في المسجد وبين جامعة ومعهد؟ وما الفرق بين وضع الدواوين المعروفة وبين إحصاء النبي وتفقد النبي للخارجي معه في الغزو؟ ولهذا الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرج حجة وإن اكتتبت معك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن تأتي أنت تجعل التسبيحات كذا وتحدث بعد الصلاة قل هو الله واحد ما أدري كم مرة، والفاتحة كم مرة، والصلاة على النبي كم مرة، هذا تجهيل أصلا. اللي يحدث هذا اليوم تجهيل لمن سبق أصلا، حتى يعني سنة غابت عن من سبق، ده فضلا عن النبي والصحابة والتابعين. فإن هذه الأذكار توقيفية بالحرف الواحد، العبادة مدار على التوقيف. ولهذا النبي في حديث البراء لما علمه الذكر الذي يقول عند نومه قال وبنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. فما يراد من التوقيف يجوز زيادة فيه، ومن ذلك العبادات فإنها توقيفية. نعم. إذا قالوا احتفالنا ليس عبادة هؤلاء يكون مجانين، مجانين، فكذب، كذب. زي الذي يصلي يقول ليس عبادة، لماذا؟ ما احتفل أحد أليس يقول نحن عظم الرسول؟ ما هو عبادة، عظم الرسول بسنة الرسول يبقى ده عبادة. نجتمع لإحياء ذكر الرسول، ما هو دي عبادة، هو إحياء ذكر الرسول مش عبادة. كيف يقول هذه عادة أو يقول لا نقصد، إنما بس نذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حاتم العوني، ده بقى اللي هو يعني إيه عارف السلفية فين وعارف كذا وعاشها زمانا، فبيبقى غير طبعا الجماعة الخرافيين دو، فبيحاول يجيبها إيه بقى بالسلفية، بدعة بالسلفية. ما هو لن يكون منطقه كالأشعرية والصوفية بدعة بالسلفية، يجيب لك يقول لك بقى شوف. طيب إذن المجالس التي جعلها العثيمين في رمضان حسب الواقع بقى، يعني يوم 17 مثلا مجلس مثلا من رمضان اقرأ يلا غزوة بدر، يوم مثلا مش عارف ايه في اخر شهر اقرأ مثلا صدقة الفطر، احكام صدقة الفطر، يوم مثلا 20 اقرأ احكام الاعتكاف، مناسبة. فده بمناسبة مولد النبي هنذكر ماذا؟ هنذكر سيرة النبي، هنذكر سيرة النبي. ما هو ده سلفي، من هؤلاء، هؤلاء أضر على الدين من صوفي وأشعري. صوف المخبول ده، المجذوب ده، الدرويش الذي مقامه بكثرة عدد المسابح، ومقامه بكثرة خرازات المسبحة، منهم من يضع المترين قدامه كده ويشتغل بالمتر، مسبحة بالمتر، مقامات عندهم. لكن ده لأ، لا 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 لا، ده دخل السلفية وخرج منه، فعرف فين، من أي يؤكل الكتف، ما الذي سيروج بدعته. خلاص نجيب لكم العثيمين السلف. التانيين يقول لك اوعى تؤمن العثيمين. في واحد يقول العثيمين صوفي اشعري، انت مخبول يا ابني. طب نجيب الجماعة اللي ابن عثيمين. ابن عثيمين وضع كتابا في رمضان، مجلس رمضان، وزع على حسب المناسبة، بيدعى ولا هي عشان ابن عثيمين؟ ايها الجاهل، هل احتفل العثيمين؟ هل جعل العثيمين يوم بدر احتفالا نقرأ فيه السيرة، ويوم عشرين احتفالا بالاعتكاف نقرأ فيه احكام اعتكاف، ويوم فتح مكة اعتكافا احتفالا نقرأ في هذا؟ هذا احتفال وهذا احتفال. ولو بقيت تحلف مئات السنين أنه ليس باحتفال، احتفال، الاحتفال بموضع العنوان. الأمر الثاني، فرق بين تعليم الأمة في المناسبات واتخاذ المناسبة عيدا. واضح يا إخواني؟ جاء رمضان، أيها الأئمة علموا الناس أحكام رمضان. جاء الحج، أيها الأئمة علموا الناس الحج. النبي في الحج علم الحج، لتأخذوا عني مناسككم. النبي في الصلاة علم الصلاة، صعد منبرا وقال إنما صلى بهم ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاة، صلوا كبرتون صلاة. يا جاهل، فرق بين تعليم الأمة في المناسبات، فإن هذا من حسن سياسة العامل لأمته، وهو أن يعلمهم فقه الحدث، فقه المناسبة، وبين الاحتفال أن يتخذ ذلك اليوم عيدا. الأمر الثالث، أنهم لم يجتمعوا على ذلك الاجتماع المشهوب المخالفات الشرعية، مثل ما تفعلون أنتم في هذه الموالد من أكل حلوى ومن، يقول لك ما لي دخل بهذا، الذي تقول ما لي دخل بهذا هو الذي يقيم دين على هذا. كل الحلوى، بعض الخطب يقول كل حلوى وأدخلوا السرور على الأولاد وعلموهم أن هذا يوم عيد مولدي، عيد مولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحلوى إيه الإشكالية، تقول على هذه الطقوس والرموز وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذا ينسلخ من هذا الواقع ليرد على السلفيين. طب رد على المبتدعين، رد على المحارفين، رد على المخالفين. أما أن فلانا قال وفلانا عاد فإنه ليس بحجة في الدين. لو قال الشافعي الإمام الجليل أو أحمد أو أبو حنيفة أو مالك قول يخالف السنة، رددنا قول للسنة، بل قال الصحابي قولا يخالف السنة لرددنا قوله للسنة واعتذرنا عنه، ولن يقول صحابي أو إمام خلاف السنة إلا إذا غابت عنه السنة، لا أنه يعاند السنة. والوقائع في الصحابة ومن بعدهم أكثر لن تحصى. أما تجمع لي كلام فلان وعلان، جيب لك عشرة ما أدري إيه، وابن ناصر دمشقي وما أدري عراقي وما أدري، يعني خذ كل هذا، نقول ولو جئتم بعشرات، ولو جئتم بعشرات، فإن السنة قد تخفى على الكثير، بل على الأفاضل. خفيت سنة الدخول إلى بلد الطاعون في زمان عمر على جل الصحابة، حتى عرفها عبد الرحمن بن عوف. هذا هو الدين، وهذا الذي ينبغي أن نشرحه للناس. أما أن يستجيب أو يستجيب لا دخل لنا. ما تقول يا شيخ والله كلامك جيد، بس والله لن يستجيب أحد هذا. ومن قال بأننا نبين ليستجاب لنا، نتمنى الاستجابة، لكن نبين ليعلم الدين من خلالنا. أما الاستجابة فليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. ما يمكن النبي ما ملك لأبي طالب، لكن البيان لابد أن تبين وأن توضح. فهذا هو الرد على من يقول ليس احتفالنا عبادة، إنما احتفالنا لإحياء ذكرى لكذا أو غيره، أو حتى لو قال عادة، هذا كذب، لأنه كل واحد يعلم أن هذا هو الأمر. مثل ما قالوا في الأعياد، هم قالوا أرادوا أن يخرجوا الأعياد من حد العبادة، فقالوا الأعياد عادة، ومعروف أن الأعياد عبادة. الأعياد شرع، وأعيد كل أمة شرعها. النبي قال لكل أمة عيد، وعيدنا أمة الإسلام. يبقى هذا شعار شرعي ديني عندهم، يبقى لكل أمة عيد، كل أمة اتخذت عيدا. واليهود لما اتخذوا تعبدوا بذلك، فلا يحيل هذا الأمر عن جهته كونك تقول أنا ما اتخذت عبادة إنما اتخذت عادة. ثانيا، أنه لو اتخذت عادة فليست هذه براءة مطلقة، فشرط العادة ألا تخالف شرعا، ليست العادة مبرأة. العادة مبرأة، إنما العادة تعرض على كتاب والسنة. من عادة الناس الأفراح الموجودة في الرخصة، طب من عادة الناس المآتم الموجود فيها المخالفات، هذه من عادة الناس. من عادة العروس أن تلبس في يوم عرسها الحزام الناسف المدكك بالعدس والزهرة والذرة حتى لا تكبس، هذا بسميه الحزام الناسف. هذا أخطر من حزام الناسف عند الجماعات الإرهابية، لأن هذا قد يؤدي إلى شرك، حزامهم يؤدي إلى معصية. إنما الحزام الناسف هذا عند هذه العروس قد يؤدي إلى الشرك. عادة عند هؤلاء، تحويطة عادة عند الناس، لكن هذا كما قلنا العادة تقبل ما لم تخالف الشرع، لكن لا يلزم لها دليل من الشرع. تابعوا يا إخوان، يلزم ألا تخالف الشرع، لكن لا يلزم أن يقوم عليها دليل من الشرع. واحد يجي يقول لي أنت عامل في عرس ابنك عنقود نور على البيت، ممكن تجيب لي الدليل؟ أجيب لي الدليل؟ فرح يقول لي أنا عايز دليل في عنقود النور. طب أنا أجيب لك دليل في عنقود النور من إيه؟ ويمكن تقول لي أنا عايز عنقود النور اللي هو لمبة بيضاء ولمبة حمراء ولمبة خضراء ولمبة. أقول له الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، عدم الدليل على من؟ لكن جئنا نرخص ونطبل نقول عادة، هذه تخالف. يبقى ده مظهر فرح موجود. العادة لا يلزم لها دليل، لكن يلزم ألا تخالف الدليل. من هنا وقع إشكالية حتى في فتاوى بعض علمائنا في مسألة فانوس رمضان، أهو عادة فيلزم ألا يخالف الدليل لكن لا يلزم له دليل، أو هو عبادة فيلزم لها الدليل؟ لو تأملت هتجد قد ينتزعه الأمران. يا أخي الناس بتزين الشوارع وبتجيب فانوس وكلام من ده، يعني ابتهاج بقدوم شهر مبارك يعني وكده، وإيه وعدت الناس كده؟ معروف بدك فانوس رمضان، إحنا نشأنا عليه وأبائنا نشأوا عليه وأجدادنا نشأوا عليه، فانوس رمضان معروف، تختلف أشكاله بحسب العصور. فده عاد واحد يقول لك يا أخي ده الناس بتنفق الأموال وتجيب وتعبد بأنه يجيب فانوس من أجل أن هذا شهر عظيم، فلابد أن نستقبل هذا الاستقبال العظيم تعبدا لله وتعظيما لهذا الشهر. يبقى عباد، يبقى عباد. فمن يقول عادة فيكيف هذا الأمر على ما، ومن يقول عبادة فله وجهته في هذا. والذي نفتي به دائما أن هذا عبادة، وكل فاعل لهذا متعبد بالتقرب إلى الله عز وجل، متقرب إلى الله بتعظيم الشهر بهذا، متقرب إلى أولادك. قد تجد الأولاد في الشوارع وكذا، ممكن الواحد يعرض نفسه مخاطر بس يعلق من أجل ماذا؟ من أجل رمضان، حتى يؤجر على ذلك، اللي بيعظم رمضان وبيعظم الشهر، شهر الصيام وشهر البركات وشهر الخيرات وإلى آخر ذلك. فهذا فيه هذا الأمر. الأمر الثاني أنه إحداث فرح غير شرعي بقدوم الشهر على خلاف الفرح الشرعي، وهو دعاء الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وإلى آخر. الأمر الثالث أنه على خلاف هدي السلف، كيف كانوا يحتفلون بهذا الشهر؟ أي أنهم يفرحون فرح شرعي، أي أنهم يستعدون للعبادة والطاعة وكذا، اللي يطعم طعاما واللي يفعل كذا إلى غير ذلك. أما مسألة تزيين مساجد وتزيين كذا وكذا فهذا على خلاف السلف، فهو إلى البدعة أقرب، لأنه شئت أم أبيت الحامل لك على ذلك التقرب إلى الله. ولهذا بعضهم بيتصدق به كثير جدا، يتصدق يجيب فلوس يشتري ويتصدق به، يتصدق به معروف كده، فانوس رمضان، فانوس رمضان تعظيما لهذا الشهر. ومن العلم قال بل هو عادة، والأمر على السعة طالما أنه لا يخالف نص، لكن أقول يخالف هدي السلف وطريقة السلف في استقبالهم لهذا الشهر المبارك. الشاهد يعني أن قاعدة العادة ما هي؟ قاعدة العادة أنه يلزم ألا تصدم شرعا، لكن لا يلزم أن يدل عليها ماذا؟ الدليل الشرعي. إذا دل عليه دليل شرعي لم تعد عادة، صارت عبادة. وهذا معنى كلام العلماء، العادة محكمة، ومعنى كلام العلماء الرجوع للعادة، هذا فيما لم يأت الشارع به أمر به ولم يحده، فيرجع في حد ذلك إلى العبادة.
العثيمين،
هات الآية هذه.
العثيمين سؤال العثيمين رحمه الله تعالى عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والاحتفال.
هذه مسألة أخرى. نعم اقرأ. نعم
قال نعم. تعالى ومن
في أي شأن؟ خلاص ما فرغ منه. نعم
قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فعرض عنها أي تناساها وعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يداه أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة إنا جعلنا على قلوبهم أي قلوبها.
طب ورد في النصوص الكثيرة جدا ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم من ذهب يخلق خلق ومن أظلم ممن ذهب ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن منع مساجد الله. كيف الجمع بين هذه النصوص؟ أن هذا باعتبارات متفاوتة، فلكل واحدة من هذه بابها، فلا أظلم منه في هذا الباب. نعم
إنا جعلنا على قلوبهم أي قلوب هؤلاء أكنة أي أغطية وغشاوة.
ودل هذا على أن الإعراض يكون بعد التذكير، من ظلم من ذكر فأعرض عنه، فمن أعرض عن العمل بما ذكر به فهذا معرض، ويكون كفره كفر إيه؟ إعراض، كفر إعراض، أن يعارض النصوص. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يبقى حصرت النظارة فأعرض، هذا كفر إعراض. نعم
أي يفقهوه أي
نعم. المفرط وإيه؟ أيوة المفرط قد لا يبلغه لكنه آثم، لأنه فرط، كان ينبغي أن يفعل الشيء، كان ينبغي أن يسأل، لكنه فرط، لكن في النهاية لم يعرف الحكم، فهذا آثم وهذا آثم، لكن هذا لا يصل به الحد إلى الكفر، إن كان في معصية وإن كان في كذا، لكن هذا كافر، الذي ولغته الحجة وأعرض عنه هذا كافر. نعم
أي يفقهوه أي لألا يفهم هذا القرآن والبيان وفي آذانهم وقرا أي
يعني المفرط وجد مختص بس ما حصل له البيان، لكن موجود مقتضي، لكن ما تحرك. يعني مثلا الآن واحد هيفتح محلا مثلا في تجارة الذهب، المفترض أنه يأتي العالم ويسأله ماذا أصنع وإلى آخره، لأنه كثير من المعاملات سيجهل. هو فرط في هذا وفتح محلا وباع البيع المحرم وإلى آخره، هذا يأثم لأنه فرط مع وجود المقتضي هذا، بخلاف من سأل لكن خفت عليه مسألة، مع أنه مع سأل وكذا وتحرى الحق لكن تخف عليه مسألة. نعم.
أن يفقهوه، أي لألا يفهم هذا القرآن والبيان، وفي آذانهم وقرا، أي صمما معنويا عن الرشاد، وإن تلعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وقوله
وربهم. طيب، هل جعل الأكنة في القلوب وجعلنا عقلهم أكنة، أن يفقهوه يعني لألا يفهم هذا القرآن والبيان؟ طبعا هنا لابد أن ينضاف فهم قياد، وإلا هم يفهمون فهم بيان، يعرفون المراد. أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعرف هذا، يعرف إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرف المراد. فهنا نقول الله جعل عقولهم أكنة يفقهوه، اللي هو يعبر عن العلماء بفهم الحجة، اللي هو فهم الإنقياد. طيب، هل آخر للرجل أن يقول الله سبحانه وتعالى جعل القلوب فيكون لهم عذر، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فيكون هذا من جبر الله لهم، جبرهم الله على هذا؟ ها الجواب، أي بما كسبت، فكان هذا عقوبة وليس ابتداء. ولهذا الله قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا لهؤلاء الذين ذكروا فأعرضوا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يبقى هذه عقوبة له، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الله ما جعل هذا ابتداء، أو العبد يستحق الهداية والله جعل له، لا، إنما علم الله استحقاق هذا الهداية فشرح صدره للإسلام، وعدم استحقاق هذا للهداية وهو يعلم أنه سوف يختار كذا وكذا وكذا فخذله، ما ظلمه، خذله. وفرق بين أن يخذلك الله وبين أن يظلمك الله، الظلم منفي، الله ما يظلمك، لكن يخذلك بما قدمت يداك. والذين اهتدوا زادوا مود، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما المشكلة؟ الذين اهتدوا زادوا مود، وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول لكم زادوا هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. يبقى ليس العبد على الله حجة، إنما هذا بما جنت يداك، سبحان الله، هذا بما جنت يداك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وربك الغفور ذو الرحمة.
تجد مثلا الواحد مثلا مدرس في اللجنة، مثلا طالب مجتهد يكتب كذا وكذا، يريد قلما مثلا، يريد شيء تساعده تعينه، تساعده تعينه، يجيب قلم، مش بتغششه، تمام؟ لو أراد ماء أنت تجيب له ماء، وتمنع الطلاب أنهم يمنعوه من يأخذون منه كده وكده. طيب الطالب الثاني اللي هو جالس بقى لا ذاكر ولا كذا، يريد التشويش ويريد ويريد، بتشدد عليه، تشدد عليه، يعني لو أراد شيء ما تلبي له طلبه ولا تساعده ولا ولا، ربما إذا قال أنا أريد أن أتنتقل مكان لك اجلس مكانك، ما في، أريد قلم ليه ما تجيبش أقلام، يعني عند الاضطرار ليه متلعب، ده قدره كده. مثل المدرس يمزح مع هذا الطالب، يعني يبتسم له، طالب مؤدب غاية في الأدب، فالمدرس ينشرح له، إنما الثاني المدرس ما التفت إليه، هيقال لماذا لماذا؟ لا، هذا بما كسبت، هذا بما كسبت، لما قدمت أدبا حست محبة أستاذك، وأنت لما قدمت سوء أدب ماذا؟ فدي أمر يعني معلوم معروف، هذا أمر معلوم معروف. فالذين اهتدوا زادوا هدى وآتاهم تقواهم، ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربط الله على قلوبهم. ليه؟ لأنهم هاجروا بدينهم فوفقهم الله وأعانهم الله. ولهذا تجد الذي يحارب السنة ما يوفق إليه، والله العظيم أقسم بلا أدنى المسائل ما يفهمه، محجوب. وأما المقبل على السنة والله يفتح الله لهم بما لم يذاكر أحيانا أو فهما يجعل الله في قلب عبده المؤمن يوفق. ففهمها سليمان وكلنا تين حكم علما، تجد الله يفتح له في فهم فوق مذاكرته، هو بيذاكر وبيجتهد لكن الله يفتح له ما لا يمكن أن يجده في الكتب لو بقي فيها سنين. قد تقرأ النص وهو يقرأ النص يظهر لو ما لم يظهر لك، مثل ما نقرأ لعلمائنا أحيانا يقول يا سبحان الله، شوف نقول الآن صارت الفائدة سهلة، لكن من الذي يوفق لهذه الفائدة؟ من الذي يستنبط هذه الفائدة؟ وبتمر معنا فوائد العلماء كده يا أخواني، فيكون التوفيق كيف هدي إلى هذه المسألة، كيف هدي الاستدلال بهذا على هذا الباب، ده فهم ده لا تجد في الكتب. ومن هنا قلنا التعبير عن الحق لا يلزم أن تسبق به بنصه، لكن يلزم ألا تخالف من سبقك. نفس المسألة مرت معنا في العهد، أنت ما تأتي لتفسير آية يبدع مثلا الشنقيطي بها أو العثيمين حتى بها وتقول بس هذا الكلام المبدع هذا من الذي سبقه؟ ما ينبغي أن تقول هذا، قل هذا خالف من سبق، لا، معاني صحيحة ومعاني محتملة وفوائد فعلا تحتملها الآية، نقول هذا فضل الله يؤتي من يشاء. يبقى لا يلزم التوقيفية في تفسير الآية، لكن يلزم ألا يخالف تفسير الآية التوقيفي. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نص قرآني نص نبوي الذي يلزم ألا تخالف فهم من سبق، يفهمون فهما مجمعا عليه، وأنت تخالف وتقول فهم أتاه الله، لا هذا غلط. لكن تنوع العبارات، استنباط الفوائد، هذه قد يفتح لك، قد يفتح ماذا على العبد في ذاك. أخبرني بعض الطلبة أنه كان عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي يوما ما، سئل الشيخ عن حكم شراء عصافير الزينة وحبسها وكذا، فالشيخ قال لا أرى جوازها وكذا حبس يعني حسب ما نقل لي الطالب. فقال الطالب للشيخ يا شيخ لكن حديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فهي التي أطعمتها وكذا ولا هي التي تركتها كل خشاش الأرض، فدل هذا على أنها لو أطعمتها حبستها وأطعمتها لما كانت ملومة. يقول فتحجب الشيخ، قال من أين أتيت بهذا؟ قال منك يا شيخ، طالب مؤدب ما شاء الله، قال منك يا شيخ. قال منك، فالشيخ استحسن هذا. نعم، فإذا هناك استنباط قد يكون في توفيق. مر معنا كلام أحمد قريبا في قول في مجلس أهل البدع السدال به، السلام ماذا قال؟ كان إيه؟ استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تحاب، ولا تحابوا حتى، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال فإذا سلم على أهل البدع فهو يحبه، فهو يحبه طبعا السلام المعين اللي هو بقى السلام اللي فيه المؤخاة واللي فيه المجلسة، ما مش سلام بقى اضطرار انت مر كده، لكن السلام عليكم أهلا حبيبي زي أحوالك عامل إيه أخبارك عامل إيه وأولادك عاملين إيه تفضل معنا والله نشرب شيء تعب بس مش عارف إيه. هذا هو مبتدع، وكل ما تبقاه طب تعال أنا عندي زوج ابني، طب أنا عندي عزومة اليوم شرفنا اليوم كذا كذا، أنت منه تبغضه أنت يعني لو قتل أباك تعمل معاه كذا، طب لو أخذ مالك تفعل مع هذا كذا. والناس العجيب الناس يعذرون من قاطع من أجل دوني، لا لا ما بيكلموش أشكر ما بيكلموش، هو أصلا لو مر عليه مش هيكلمه، هو أصلا مش هيصل وراه عشان انت ما تعرف المشكلة بينهم اللي في الأرض دي ده بينهم محاكم، فطبيعي جدا انك انت تمر على واحد بينك وبينه منازعة في الأرض ما تسلمش عليه، ولا الناس يعاتبونك بل لو جاء واحد عاتب ده تصور الشيخ هشام ما بيستلمش عارفه ما هو يا اخي انت ما تعرفش الموضوع ولا ايه ما تعرفش الموضوع ولا ايه اصل هم كذا كذا ما انت عارف شوف بينهم محاكم طب تمام كده خلاص انما الشيخ هشام ما بيسلمش عليه اصل بيقول لك ده مبتدع يا من تدع ما مش عارف ايه ومزقوا المسلمين مش لا يجد لك ايه في ذلك رخصه طب في المقابل بقى قاعدين مع بعض وشربوا شاي قال لا هم صالحوا ليه ده بقوا حباب يا عم ده انا مر عليهم وهم بيشربوا شاي وقاعدين وتمام التمام ايوه يبقى هذا دليل على المحبة دليل على المصالحة دليل على المصافة ده كان واقف يوم ميت ابوه كذا ده هو كان شايل المحمل ده تصور هو اللي مغسله يبقى بقوا حبايب بس هو ده المطلوب فغسلك بيت حبيبك هقف استقبل بيت حبيبك هفرح ويوم الفرح همسك انا الكروت خد يا بيت حبيبك خلاص على طول ما تقولش بقى اصل انا لست موافقا له في بدعته ولا خيري بس انا يعني بس انت ايه بس والله مضطر يا شيخ مضطر تقعد هناك عند الخيمه هناك في الاخر مثلا يعني مثلا لكن تقعد توزع كروت وتستقبل الناس وتجيب مش عارف ايه وتقول لي اصل انا مضطر هذا ما يمكن قطعا السلف ما يضحك عليه هنلحقك بهم والله يتولاك في الاخر حكمنا هذا دليل على انك من بطانته قالوا القضية قال قدري اكننا يوم الصبة وتصب بيتك واقف على السطح بقى ويعمل كذا ويا معلم وقف لو سمحت زود الاسمنت شويه ربع شكاره اعمل سوي اصل انا بس والله كنت مضطر هتضحك علينا انت مضطر انت اي شيء الله يحاسبك عليه لكن انت عندنا انت من هو منك انت من هو منك صح ولا يا اخوان يبقى هذا هو معروف انما يضحك علينا لم يضحك يا امام الامام احمد نرى الرجل من السنة يماشي الرجل من البدعة انلحق به قال او تعلمه فان رجع او تعلمه لانه ممكن وارد واحد جاي من الطريق قبل واحد هو حزبي لكن الملتحق قال والله مسجد التوحيد فين لنا قال له ما فيش مسجد التوحيد طب مسجد السيد حجازي ما نعرفش السيد حجازي زي التوك توك بينزل كم من اخ ينزله التوك توك طب مشى معاك واحد تاني يعني ما مشى معاك قال ماشي انا طيب ان الحق به قال او تعلمه فان رجع والا فالحق به ان رجع ولا فالحق به ومن خافيت علينا بدعته لم تخف علينا إذن هذا حكم بالظاهر والله يتولى الصلاة هو أنا بحكم عليك أنا إذ أبدعك بهذا الظاهر أحكم عليك في الآخرة ولهذا أنا عندي بقرب زيت قطبي يدافع عن سيد قطب وفي أعلى من كده هو جالس سيد قطب هو وقف في ميتم سيد قطب هو وقف في فرح سيد قطب هو زوج ابن سيد قطب دخلعه ده سلك ده سلة من بين أيدي السلفيين كما تسل الشعرة من العجين أما قال حسن الرسول لما قال إن منهم وكذا قال أسلنك يا رسول الله كما تسل الشعرة العجين هذا الذي فعله بكر رسول مع سيد قطب هو أنت كل يوم بكر رسول أيوه كل يوم بس مسألة صعبة شوي فلازم أكرر في الكلام عشان مع خلاف على خلاف عاصي من لا يعمل قواعد بيبقى عنده صعبة شوي وتيجي مناسبات يعني المقصود يعني تيجي مناسبات واحنا جايين محضرين بكر ابو زيد لكن بتيجي مناسبات هذا هو امامي يدافع ينافع ويرد على السنة يبقى ايه يعني الرجل يماشي فقط يماشي يا احمد نلحقه به اصبروا شوية بس اعلم الاول اعلم طب واذا اعلمنا الحقه به طيب بكر أعلمنا درسنا أعطينا ليقول كلمة السنة في ذلك فإذا بشهب الردود على أهل السنة مثل ابن جبريل تقول الله هؤلاء من رموز الإصلاح حسن بن أسد قد وبكر أبو زيد طلع كلام الشيخ ربيع فقط ده قال مما دفعني إلى أن أتتبع كلامه ولم أكن أقرأ ذا الرجل فصرت أقرأ يعني مع صبق الإصرار والترصد. لا تقول لي بقى علم بكر وزيد لست بأعلم به مني, لا تقول لي مكان بكر وزيد لست بأعلم به مني. أنت من أنت أصلا؟ أنت من أنت؟ أنت تعرف بكر وزيد؟ أنت تعرفه؟ أنت تعرف أنت ابن جبريل؟ أنت تعرف ابن جبريل؟ أنت تعرف بكر وزيد؟ تعرفه أنت؟ تعرفه؟ عارف انت هؤلاء؟ لو جملنا احدا على وجه الارض تكلمنا فيه, لو جملنا احدا على وجه الارض تكلمنا فيه لجملنا رجلين, عبد الله ابن عبد الرحمن بن جبريل, بكر ابن عبد الله ابو زيد, ولن نجامل احدا اخر. لو جملنا في حياتنا احدا لجملنا هذين الرجلين. لمن علمه على مكانتهم مما يدل على المكانة أن النجم يصطفي ابن جبريل ليرسل له كتابة ليراجعه. شوف تقديم النجم لك شرف, إنما النجم يرسل ابن جبريل يقدم له يبقى إيه؟ تقديم بكر, تقديم الربيع لك شرف, إنما أن الشيخ ربيع يرسل بكر أبو زيد ليقدم له أمال ده إيه؟ يبقى إيه؟ فمن أول هنا أقف, لكن من بعد ذلك السنة لا تجامل أحدا ولا تحوي. الكرابيسي أبو ثور اعتبر, يقول الصيرفي اعتبر بحال رجلين, الكرابيسي وأبي ثور, فإن الكرابيسي في علم وفقه وحفظه لا يعشر أبو ثور, ما يبلغ عشرة, ما يبلغ عشرة. طب وما الذي حصل؟ هذه الترجمة, ما الذي حصل؟ تكلم الكرابيسي في اللفظ فسقط, وتكلم أبو ثور السنة فرفع. الواحد على عشرة صار في الأمة إمام, والعشرة صار في الأمة منبوذا. هجره أهل العلم الكرابيسي هذا, لم يذكر في كتاب من كتب الحديث, يقولون إلا على وجه تمييز يعني إذا ما يجوع عن غير من هجروه, هجروه هذا. مرة يدافع عن حسن بن صالح, يدافع, شوف مرة يدافع عن الحسن قائلا, يدافع عن إمام والسيد قطب, حسن بن صالح بينه وبين السيد قطب كما بين زماننا وزمان, كما بين زمان السيد قطب وزمان حسن بن صالح. شوف سيد قطب لا يبلغ نعل الحسن بن صالح, لن يترجم سيد قطب إمام كما ترجم الذهب الحسن, لا تلبسه بدعة. ووقع من الكرابيس في الحسن أن قال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كما يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج, ماذا عسى أن تبلغ هذه الكلمة في جرائم وفضائح وطوام. يكفي سيد قطب. إذا بأحمد يقصفه قصفا معتمدا على عبارة متألقة تقول تسبق العلماء, يحكم الربيع له, يحكم عبيد الجبر له, يحكم ابن باز له, هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها أو كما قال. أخطر صنف من يجمع مادة ليبرر بها لأهل البدعة, أخطر صنف. ليس من يبتدع, لا, الرجل يكون من أهل العلم يجمع للمبتدع مادة يبرر بها. إخواني أعطوني بكر أبا زيد في كلمة واحدة مع سيد قطب, كلمة واحدة. تعرف يا عبد الله يجمع لهم مادة لا يحسن جمعها. أكنك كتتني ولا البلتاجي ولا الشاطر ولا بديع ولا قرضاوي يستطيع أن يتكلم سيد قطب مثل ما تكلمها بكر، ما يمكن أبدا، ما يمكن أبدا. واضح إخواني؟ فتكلم في ألفة، تكلم في دفاع ومنافحة، تكلم في تبرير والتبني وجمع مادة، تكلم في كل هذا. السلف كانوا حريصين ما يضحك عليهم أبدا. شوف الرجل نراه يمشي معنا، هل نحق به؟ قال أو تعلمه، بس ليس لولا الإعلام بس فقط. من بطانته قدري. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أعد مع أنه ما بيخوضش. هؤلاء هم القاعدون مع الخائضين، فكيف بالمدافعين عن الخائضين؟ يا إخواني، يا إخواني انتبهوا الأصول، والله ستميد الأرض السلفية من تحت أقدامكم. احنا بنجد سهولة جدا 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 ان احنا نقول اخطأ مالك، اخطأ سفيان، اخطأ ابن عمر، ويصعب جدا 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 ان تقول اخطأ فلان او علان من علماء كذا. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ هؤلاء اعلى قطعا نتفق انه ما هم اعلى، لكن لاننا نباشرهم، لان الامام احمد ما قال فيهم، لان الامام مالك ما قال فيهم، فيصعب. انا ما ادري لماذا يصعب عليك الانقياد والقاعده واحده. يا اخواني تريدون ان ياتي السلف ليحكموا لكم؟ بارك الله فيكم. ثم نظائر يا صاحب الهوى، فين كلام العلماء في بكر؟ طب نجيب لك ابن جبريل تلتزمه؟ فالنجمي يبدع ابن جبريل، وبكر بزيد اشد من ابن جبريل، تتبعه؟ فاذا احذروا من هذه المساله، احذروا من هذه المساله. عندنا قواعد، ما هو بتهور طبعا ابدا، بس لغياب التطبيق يظن بمن يطبقها الغلو، وهي ليست بغلو على مذهب السلف، إنما جفاء منك وليس غلو ممن، وهكذا. الذهلي ما أخذته في لومة لا، وبيقول من كان يحضر محاضرة سنين فلا يجلس معنا ولا يحضر لنا، لما ظن عن البخاري. فين مكانة البخاري؟ الزهري يمشي وراه يسأله، اللي بيقول مسألة حسد، والزهري يعني وجد حاشا الزهري الإمام الذي يقدمه أحمد، يقول الزهري عندنا أصدق ودول على الباب، وحاشا البخاري أن يقع في مثل هذا. لكن هذه ضوابط قواعد وغيرة على السنة. ابن عمر يشدد على ابنه فقط، يقول والله يمنعون، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، أي وربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والآيات في هذا كثيرة، ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وتضع كل ذات حمل حملها، ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. وقوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون الخالية، أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص، أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر.
نكتفي بهذا.